السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا في هذا البيت، بيت من بيوت الله، لنقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
ينصرون. الحمد لله. هذا الباب سيذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أعظم دليل على وجوب عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وتحريم الشرك بالله تبارك وتعالى. وأعظم دليل في هذا الباب ذكره هو ربوبية الله عز وجل وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فالذي خلق، والذي يرزق، والذي يملك، والذي يدبر، والذي يتصرف، والذي يدفع الضر ويجلب النفع ويقبض ويبسط، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، المنفرد بالربوبية، المنفرد بأسمائه وصفاته، هو أحق أن يعبد وحده لا شريك له، بخلاف من لا صفات له، لا يخلق بل هو مخلوق، لا يملك بل هو مملوك، ليس ربا بل هو مربوب، ليس له صفات من أجلها يستحق أن يعبد، فلماذا يعبد؟ هذا الباب في بيان أن الحق لله عز وجل أن يعبد وحده لا شريك له، والتدليل على ذلك من ربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى الباب بترجمة هي آية من القرآن، فقال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا استفهام: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. استفهام بمعنى الاستنكار، يستنكر الله عليهم: كيف تشركون مع الله عز وجل من لا يخلق شيئا، بل هم مخلوقون يخلقون. فالأحق بالعبادة هو الذي يخلق وليس بمخلوق، أما من كان لا يخلق وهو مخلوق فكيف يشرك بالله عز وجل ويساوى برب العالمين، فيدعى ويرجى ويخاف منه ويخشى ويتوكل عليه ويسأل ويسجد له ويركع له، مع أنه لا يساوى رب العالمين. فما هو إلا مخلوق، ما هو إلا مربوب، ما هو إلا مدبر، ما هو إلا عاجز، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملك لغيره نفعا أو ضرا، لا ينصر نفسه فضلا أن ينصر غيره. فمن كانت هذه حالته كيف يعبد؟ فيستنكر الله عز وجل بهذا الاستفهام الاستنكاري على عباد الأصنام والأوثان والأولياء وعلى كل من يعبد غير الله عز وجل، فيقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم، أي لمن يعبدهم، نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيع حتى نصر نفسه. الأصنام لما حطمها إبراهيم عليه السلام فجعل جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم لا يرجعون، لما جاء عباد الأصنام قوم إبراهيم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، آلهة تحتاج لمن ينصرها، آلهة ما استطاعت أن تذب عن نفسها لما تسلط عليه إبراهيم وهدمها، آلهة لا تستطيع أن تخبر من الذي حطمها، فجعل ترك لهم كبيرا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يستفسرون منه. طيب ما استطعت أن تدافع عن الأصنام الصغيرة، أنت الكبير، طيب لا تفعل شيء، أخبرنا من الذي حطم الأصنام، لو إشارة بعينك من الذي حطمها، فظهر عجزهم التام الكامل أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة بدليل أنها لا تنصر نفسها فضل أن تنصر غيرها، لا يستطيع لهم نصراً ولا أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون، فلا تستحق العبادة. أما الله عز وجل فهو الذي خلق فسوى فقدر فهدى، فهو الذي ينصر، فهو الذي يرسل الرياح، فهو الذي يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، فهو خالق كل شيء ومالك لكل شيء ورب العالمين، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويبسط، له ملك السماوات والأرض، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيد الخير على كل شيء قدير. هذا الإله الحق المستحق للعبادة، أما كل من سواه فليس كذلك فلا يستحق العبادة. فيقول الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآية. وقول الله تعالى:
وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال:
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لما قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، ما يخلقون شيئا يعني ما يخلقون أي شيء من الأشياء، ولا ذبابا ولا ذرة ولا شعيرة، ما يخلقون ولا شعرة، ما يخلقون أي شيء. وفي الآية الثانية قالوا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة وغير التمرة، النواة طعام هذه لو يعني جرحتها بظفرك راح يخرج لك غشاء، غشاء، هذا ايش يسوى؟ لا يساوي شيئا. القطمير ليست النواة وليست التمرة، الغشاء اللي على نواة التمرة هذا لا قيمة له. حتى هذا القطمير الذين تدعون من دون الله ما يملكونه، لما يعبدون؟ أي سفه أكبر من هذا السفه أن يعبد إله لا يملك حتى قطميرا؟ فقول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه، هذا يشمل من؟ كل مدعوين، كل المخلوقين، لأن ما من شيء إلا وهو دون الله عز وجل، ليس ثم شيء أعلى من الله، الله هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. فكل من سوى الله هو في الحقيقة دون الله. فيشمل هذا ماذا؟ الملائكة، المرسلين، الأنبياء، الصديقين، الأولياء، الصالحين، الشمس، القمر، النار، الأصنام، الأوثان، الصلبان، كل من يدعى من دون الله فهو في حقيقته دون الله. والله يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن قال قائل: لا، المخلوقين يملكون، فلان يملك العقار الفلاني، فلان يملك السيارة الفلانية، فلان يملك المزرعة الفلانية، يملكون، نعم يملكون، لكن هذا الملك مؤقت صوري سينتقل عليه الإنسان في أي لحظة، ولا لا؟ متى ما مات انتقل ملكه إلى غيره من الورثة، وقد يسرق منه، وقد يبيعه، وقد يذهب بكارثة ونحوها، قد يحترق، قد يصاب، فهذا ملك صوري مؤقت. وكذلك لا يملك أن يتصرف فيه تصرفا تاما كاملا من غير أن يسأل ولا يحاسب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أرأيتم لو أن إنسانا ما يملك بيتا فأحرق هذا البيت، أحرق هذا البيت، يحق له ذلك ولا يحق له؟ يا أخي بيتي وكيفي، أعيد السؤال، أحرق بيته الخاص به يحق له ولا يحق له؟ بيته ملكه لا يحق له، وإن كان يملكه. أنت بيتك الآن لو أردت توسع فيه قالت لا ممنوع البلدية، يا أخي بيتي لا، حتى لو بيتك ما تطلع أدوار أكثر، ما توسع، ما تفعل كذا إلا بإذن، مع أنه ملكية. هذا يدل على أن ملك الإنسان على الشيء تام ولا ناقص؟ ناقص. لكن الله عز وجل لو أحرق غابات، بساتين، بلدان، مدن، أرسل عليها فيضانات، زلازل، عواصف، من يسأله عن ذلك؟ من يحاسبه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو قتلت طفلا صغيرا، ابنك من صلب قتلته، لا، جريمة تحاسب عليه في الدنيا والآخرة. لو أرسل الله عز وجل أوبئة، طاعون، فقتل ما قتل من خلقه، لا يسأل أحد عن ذلك ولا يفعل ذلك ظلما ولا عبثا. لو الحكم التام والحكمة البالغة، ما نعلم لماذا فعل. لا يمكن أن ندرك حكمة الله في كل شيء، لكن الذي نعلمه ونؤمن به بأن الله يفعل ما يريد، ما يشاء وما يريد، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ملكه تام. أما الإنسان حتى لو ملك فإنه يملك ملكا صوريا مؤقتا ينتقل عنه في أي لحظة، يتصرف به بقيود، إن أساء فيه سئل عن ذلك. لكن الله عز وجل هو المالك، الملك الحقيقي التام الذي يملك كل ذرة، يفعل ما يشاء، يعطي، يمنع، يتصرف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون ملكا كاملا تاما يتصرفون به كيف يشاءون، لا، ولا قطمير ولا لفافة، غشاء خفيف ضعيف الذي على نواة التمرة أيضا لا يملكونه. إذا كان الوضع كذلك فلماذا يدعون من دون الله؟ لماذا يدعون من دون الله مع أنهم ما يملكون؟ أرأيت لو كان لك حاجة عند مالك معين، صاحب شركة، صاحب منصب، صاحب كذا، وذهبت تكلمت واحد ما له علاقة في الموضوع، إيش يقول لك؟ أخي أنا ما لي شيء. قل لو سمحت الله يرحم والديك عطني من دي. قال ما أعطيك، هذا مو ملكي حتى أعطيك، صح ولا لا؟ وهكذا الملك ملك الله، فكل من سوى الله ما يملك حتى قطميرا، فلماذا يدعى؟ تدعو المالك كما أنك تطلب من مالك الحاجة في الدنيا منه، أطلب من مالك الدنيا والآخرة الله عز وجل. لك حاجة اسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون لعلهم يرشدون. فالمقصود أن المسلم يدعو الله عز وجل لأن الله بيده ملكوت السماوات والأرض، وأما من دون الله فكما قال الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. طيب لو أن إنسانا دعاهم مع أنه ما يملكون، لكن تجرأ إنسان ودعاهم، فرب العالمين يقول إن تدعوهم لا يسمع دعاءك. هذه مرحلة ثانية، هو ما يملك لكن هذا السفيه أصر ودعاه، وإلا بحال هذا المدعو لا يسمع، وعلى فاض أنه يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن لماذا يدعى؟ لا يملك، وعلى فرض أنه دعي لا يسمع، وعلى فرض أنه سمع لا يستجيب. إذن ادعوا من؟ ادعوا الله سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء الذي إذا سئل أعطى. نعم تفضل. ففي الصحيح
قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء.
نعم. وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج أي أصيب برأسه أو بوجهه، الشج والجرح في الرأس ووجه خاصة، ما يقال شجت يده وشجت رجله، لا، الشج يكون بالرأس والوجه. وهذا كان يوم أحد في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. غزوة بدر كان في السنة الثانية، في السنة الثالثة غزوة أحد. وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم التقى الجمعان، فكانت نكسة عظيمة لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر واحد فهزموا، وقتل من الصحابة 70. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك يمنع عن أصحابه القتل. وممن قتل في أحد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا قتل واستشهد رضي الله عنه وارضاه، وهو أصيب عليه الصلاة والسلام، شج رأسه وكسرت رباعيته. رباعيته يعني أحد أسنان الأربع الأمامية، ولم تقلع من مكانه وإنما أصيبت وكسر منها. فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وهو حي ما استطاع أن يمنع هذا الضر عن نفسه وعن أصحابه. أما أصحابه فقتل منهم كم؟ 70، ومنهم عمه حمزة. وأما هو عليه الصلاة والسلام فشج رأسه وكسرت رباعيته. فيا عبد الله يا مسلم، كيف يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لما كان حيا ما استطاع أن يدفع عن نفسه، بل شج رأسه وكسرت رباعيته، وقتل من أصحابه من قتل، وجرح منهم من جرح. فكيف يدعى بعد أن مات ليستجيب لغيره؟ هل دفع عن نفسه الشج وكسر الرباعية؟ هل دفع أصحابه؟ كان حيا وميتا، صلوات ربي وسلامه عليه، كان حيا في حياته ما استطاع أن يدفع عن نفسه، فكيف بعد مماته يدعى فيدفع عن غيره؟ لاحظ، شوف التوحيد وشوف الشرك. في حياته حي يرزق يدبر يعمل خطط، ومع ذلك ما استطاع أن يدفع العدو عن نفسه فشد رأسه وكسر رباعيته وقتل أصحابه. فكيف بعد مماته يدفع عن غيره؟ ما دفع عن نفسه حتى يدفع عن غيره، ما دفع لما كان حيا، فكيف يدعو بعد أن كان ميتا وقد مات صلوات ربي وسلامه عليه؟ قد قال الله عز وجل في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات، أبو بكر قال قوله المشهور، ماذا قال؟ قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقبل بين عينيه يعني على جبينه وقال ما أطيبك حيا وميتا، يقين الرسول صلى الله عليه وسلم مات. فإذا كان حيا لما كان حيا ما دفع عن نفسه ولا عن أصحابه، فكيف بعدما أن مات يدفع عن غيره؟ واحد في أفريقيا، الثاني في أستراليا، الثالث في آسيا، الرابع في أمريكا، ويقول يا رسول الله أغثني يا رسول الله، خذ بيدي يا رسول الله. ما استطاع أن يدفع بعض المشركين في أحد حتى شدوا رأسه وكسروا رباعيته وقتلوا أصحابه، يستطيع الآن أن يغيث بعد أن مات عن بعد عبر القارات في جميع الأوقات يدعى فيستجيب؟ لا والله، ذلك الله عز وجل الذي إذا دعي أجاب، الحي الذي لا يموت، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يطعم ولا يطعم، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، على كل شيء قدير، هو الذي يدعى فيستجيب جل وعلا. فهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته شج رأسه ما استطاع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه، فكيف بعد مماته يدفع عن غيره؟ لا يمكن، وإنما الأمر بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا بما أصيب به قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كأنه ظن عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء لا يمكن أن يفلحوا وقد فعلوا بنبيهم هذا وشجوا رأسه. فأنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ليس لك من الأمر شيء، الأمر أمر من؟ أمر الله عز وجل، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، يغفر من يشاء، يعذب من يشاء، بيده الأمر. أنت وإن كنت رسول الله محمد بن عبد الله خير خلق الله، أكرم خلق الله، أكرم الناس وأتقاهم وأخشاهم لله، وإن كنت لكن ليس لك من أمر شيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له جل وعلا ليس لك من أمر شيء وفي حياته، فكيف يكون له من أمر شيء بعد مماته؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر شيء في حياته، فكيف يكون لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد مماته؟ واحد ميت مدفون في مصر أو العراق أو السودان أو إيران أو اليمن أو هنا أو هناك، ميت منذ مئات السنين، هل له من أمر شيء؟ هل له من أمر شيء؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم حي وهو أكرم خلق الله، يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر أمر الله يهدي من يشاء. حتى أن الله عز وجل هدى بعض من قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هناك من قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله وأصبح من الصحابة، الأمر أمر من؟ أمر الله عز وجل. هكذا يجب أن يكون التوحيد في قلب المسلم، أن يعتقد اعتقادا جازما أن الأمر بيد الله ليس بيد المخلوق ولا حتى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، فقال ليس لك من أمر شيء. وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، يعينهم بأسمائهم في الصلاة يدعو عليهم، لأنهم كانوا أكثر من أدار الحرب والقتال والعداوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعينهم كما ستأتي أسماءهم فدعا عليهم. لكن الله عز وجل أنزل قوله ليس لك من الأمر شيء، كان يقول ذلك في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة إذا رفع رأسه من الركوع، قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، جمع بين التسميع والتحميد، وهو إمام، دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. فإذا قال سمع الله لمن حمد، لمن حمد عدا بحرف الجر اللام لمن حمد، يعني ليعطي معنى أنه استجاب لمن يحمده، والحمد هو إثبات الكمال لله عز وجل المحمود مع الخوف والرجاء، مع الخضوع والخوف والرجاء، فالله عز وجل يسمع ويستجيب لمن يحمده، فيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله جل وعلا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، الأمر أمر الله يهدي من يشاء يضل من يشاء، يعطي يمنع، يرفع يخفض، يغفر يعذب، الأمر أمره جل وعلا. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بعد ذلك، مما يدل على ماذا؟ على أن الأمر من؟ أمر من؟ أمر الله عز وجل. ما كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيهديهم الله ويستحقون الهداية، وهم يقاتلون وقتلوا أصحابه، فكان يقنط ويدعو عليهم، يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ لا يمكن. لكن الله قال له ليس لك من الأمر شيء، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. كمل.
قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
الله أكبر. هذا الحديث عظيم في بيان التوحيد، وأن لا أحد يغني عن أحد شيئا، وأن الأمر بيد الله عز وجل، هو حقه أن يعبد وأن يدعى وأن يتوكل عليه وأن يرجى. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين امتثل أمر الله، فدعا عشيرته الأقربين، وعشيرة الرجل قرابته من جهة أبيه أو قبيلته، فقال لهم ناداهم بطنا بطنا، قال يا معشر قريش، يناديهم أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، يعني بالإيمان بالله عز وجل، حتى تعتقوا أنفسكم من النار وتنجوا من عذاب الله. اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله وعبادة وحده لا شريك له، لا أغني عنكم من الله شيئا، أي أنكم إن لم تؤمنوا فإني لا أنفعكم شيئا ولا أملك شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم شيئا نكرة في سياق النفي، لا أغني عنكم من الله أي شيء من الأشياء، الأمر أمر الله عز وجل وبيده سبحانه وتعالى، وإن كنتم قرابتي فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم بعد أن دعا قومه قريش انتقل إلى من هم أخص، فتوجه إلى عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. وعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذا عباس بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أعمام، لكن مات من مات قبل النبوة، حتى أبوه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حامل في بطن أمه عبد الله بن عبد المطلب، فأدرك الإسلام أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد؟ أربع. من هم عندهم؟ أبو طالب، عباس،
حمزة،
العباس بعد حمزة، تبت يدا أبي لهب، أبو لهب. ها أدرك الإسلام وأربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، هم أدركوا الإسلام والإسلام أدركوا. من هم؟ كندري،
أبو طالب،
أبو طالب،
حمزة،
أبو لهب، العباس. أسلم كم منهم؟ حمد، حمزة والعباس، وأسماء إسلامية سبحان الله. وكفر من ومن؟ عبد المطلب وأبو لهب، أسماء أبو طالب، عفوا أبو طالب وإيش وأبو لهب. فالعباس تأخر إسلامه لكنه أسلم، وحمزة أسلم في مكة وهاجر واستشهد في أحد، هذا أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدركوا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه يقول يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك بالله شيئا، ثم انتقل إلى عمته فقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ثم دعا الأخص وهي ابنته بضعة منه فاطمة من سادات نساء العالمين، قالها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أمر الدنيا عندي سأعطيك، لكن ها لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث، هذه القصة فيها دعوة عظيمة للتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. فلنتأمل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام كان حيا ولا ميتا؟ طبعا كان حيا. قال لمن كان حاضرا ولا غائبا؟ قريش والعباس وصفية وفاطمة، كان إيش؟ كانوا حاضرين. له معهم قرابة ولا لا؟ لهم قرابة، حي يخاطب الحاضرين، وله في معهم قرابة، قرابة كبيرة، فهم عشيرته وعمه وعمته وابنته، كان حيا وهم أحياء حاضرين وبينهم قرابة، ويقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. طيب، فكيف إذا مات ودعاه من لا قرابة بينه وبينه، واحد في أفريقيا في آسيا في أوروبا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هل سيغني عنه من الله شيئا؟ ها لا، لا يمكن. إذا كان لم يغني لقرابته لما كان حيا وأمامه حاضرين يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وإن كنتم عشيرتي أو عمي أو عمتي أو حتى ابنتي، وهو حي يرزق أمامه يخاطبهم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف إذا كان واحد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله بعد وفاته ولا قرابة له ولا صلة ولا وجها لوجه لا يخاطبه ولا يسمع أحد الآخر، كيف سيغني عنه من الله شيئا؟ من باب أولى أنه لا يمكن أن يغنى عنه من الله شيئا. لو كان يغنى عنه من الله شيئا لكان إيش أولى بذلك؟ من؟ قرابته وعمه وعمته وابنته، لما كان حيا وحاضرين ويسمعون كلامه ويسمعهم لو دعوه، لكن قالوا لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف إذا كان هذا الميت هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من باب أولى ألا يغني لمن سأله من الله شيئا، أليس كذلك؟ فكيف إذا كان هذا المدعو ليس من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وليس من الصالحين، واحد مجهول من المجهولين، وما أكثرهم يدعون من دون الله وهم مجهولون، أو أصنام أو أوثان أو حجر أو شجر، هل سيغني من الله شيئا؟ لا. لكن انظر إلى حال الناس حتى ممن ينتسب الإسلام، هناك من يشد الرحال إلى قبر أو مزار أو شجرة أو صخرة أو بقعة أو أثر، يقول ولي فلاني يوم الأيام جلس هنا، ولا هذه وطأت قدمه، ولا هذه شعرته، ولا هذا إناؤه، ولا هذا مكانه، ولا هذا مسنده، وتجد ناس طوابير ورحلات تخصص للذهاب إلى هناك. حتى قبل أيام انتشر مقطع مصور واحد يرتدي رداء لزاهرة ويقول يدعو إلى الحج إلى جبل الطور، حج سنوي، وسيتفق مع شركات سياحة وطيران، وسيدعو المسلمين واليهود والنصارى، وهذا جبل الطور من ذهب هناك وطلب يستجاب له، ويقول وثنية انتهت. وين انتهت؟ أين انتهت؟ إلى هذه اللحظة تجد شجرة يذهب لها الناس، شجرة المسامير، ولا جذع إلى هذه الشجرة قائمة اتسثت من فوق الأرض وألقيت، وإلا فيها آلاف المسامير يدقونها، ثم عند الشجرة سدنة، يقول هذا اللي عنده حاجة، اللي زوجته ما تحمل، اللي عنده مريض، اللي عنده غائب، اللي محتاج، يأتي لهذه الشجرة ويدق بها المسمار، لا مجرب فتقضى حاجته. شجرة يدق فيها مسمار، الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق، يقول ليش لا أغني يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا؟ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حيا يرزق لا يغني شيئا، شجرة يشد لها الرحال ويدق فيها مسمار تغني أشياء وأشياء، قال لا ومجرب، اللي حملت واللي توظف واللي رجع غائبه واللي تشافى وتعافى. مظاهر الشرك قائمة ومنتشرة وكثيرة جدا، ومن لم يتحصن بالتوحيد سيصيبه الشرك. وها هو إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام ويقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قالوا من يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم؟ هذا هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف لا يخاف المسلم على نفسه من الشرك؟ كيف؟ الشرك خطير وقريب من كل إنسان، عفا الله وإياكم. إذن هذه القصة عجيبة، فيها الفائدة العظيمة، وفي الباب مسائل سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. الأولى
قال الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة
ما هما الآيتان؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذه الآية. آية ثانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم.
الثانية
قصة أحد، قصة أحد وقد شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكوست رباعيته وقتل أصحابه، ودعا على بعض المشركين آنذاك، فأنزل الله قوله ليس لك من أمر شيء، وهو حي ليس له من أمر شيء، فكيف بعد وفاته؟ فكيف من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يملك الشيء وليس له من أمر شيء، الأمر أمر الله عز وجل، قل إن الأمر بيد الله. نعم.
ثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
قنوت سيد المرسلين الدعاء في الصلاة قال عنه قنوت، فكان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو الله، فكيف يدعى من دون الله؟ نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار،
كانوا كفارا فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم أسلموا بعدها. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم،
وهذا أشد كفار في كفار كافر مسالم حاله فقير مسكين ها، وفي كفار لا يجمعون مع الكفر قتل الأبرياء وقتل المسلمين، وفي كفار بعد أبلغ وأبلغ يجمعون مع الكفر قتل الأنبياء والأولياء والصالحين. فهؤلاء بلغوا ما بلغوا من الكفر والقتل ومع ذلك هداهم الله، لأن الأمر أمر من؟ أمر الله، أمر الله. لا يجوز إنسان يقبل برحمة الله. بعض الناس نسمع لهم هذا الكلام يقول فعلت وفعلت أسرفت إلى درجة أتوقع أتوقع يغفر الله للشيطان ولا يغفر لي. نعوذ بالله، الله يغفر الذنوب جميعا. لا يجوز قنوط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهؤلاء فعلوا أشياء ما فعلها عامة الكفار، قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، شجوا رأسه وكسروا باعيته، قتلوا أصحابه، مثلوا بهم، جدعوا عن فلان وقطعوا أذن فلان، ومع ذلك الأمر بيد الله يهدي من يشاء. نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة نعم. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو معذبهم فتاب عليهم وآمنوا.
الله أكبر. نعم.
الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
وهذا يدل على أن ذكر أسماء المدعو عليهم بالصلاة لا يبطل الصلاة ولا يعتبر كلام خارجي من مبطلات الصلاة. نعم.
العاشرة لعنه المعينة في القنوت.
نعم.
الحادية عشرة قصته.
لكن نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، كان يقول اللهم لعن فلان وفلان، نهي عن ذلك. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
جده عليه الصلاة والسلام أخذ أمر جد، فلما أنزل الله وأنزل عشرة الأقربين قام بالأمر، فدعا قومه يا معشر قريش يا عباس يا صفية يا فاطمة، امتثل أمر الله عز وجل ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى قال عنه مجنون. أبو لهب قال هذا ابن أخي مجنون، أعرفه، هذا ابن أخي مجنون لا ترد عليه. فتحمل عليه الصلاة والسلام تحمل عظيم. وهكذا من يقوم بهذه الوظيفة العظيمة الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله إخلاص الدين لله قد يؤذى وقد يقتل كما قتل الأنبياء، وقد ينسب إلى الجنون نحو ذلك. نعم.
الثالثة عشر قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
أنت تعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الحق؟ نعم أعتقد ذلك، فقد صرح بأنه لفاطمة ابنته لا يغني عنها من الله شيئا. استفزت عجب العجاب غربة التوحيد وأهله، كيف يدعى من دون الله عز وجل جماد أو ميت أو حيوان أحيانا؟ إذا الرسول حسن في حياته ما يغني عن ابنته، فكيف هذا المقبور أو الولي أو الميت أو الحجر أو سيغني عن غيره شيئا؟ لا يمكن، نسأل الله العافية. نعم، عند السؤال تفضل به، حد 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 يسأل يتفضل. تفضل
شيخ، ما حكم قول اللهم إني أسألك بجاه نبيك؟
يقول اللهم أسألك بجاه نبيك، هذه من البدع، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، لم يصح لم يثبت أنه قال ادعو الله بجاهي. نعم ورد لكنه حديث لا يثبت، إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. لا شك أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه هو، معنى الجاه يعني وجاهته ومنزلته. فهذا توسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام توسل محدث وليس بشرك، هو محدث، معناه يا الله يا ربي لوجاهة رسولك عندك ومكانته عندك اغفر لي. طيب هذا الأسلوب ما علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، لم يرد عنه قط أنه قال في دعاء له يا ربي اللهم أسألك بجاه نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى، ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. كما أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون وجاهة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعرفون مكانته ولا لا عند الله؟ يعرفون جاهه عند الله جل وعلا، ومع ذلك لم يرد عنهم قط أن قال أحدهم اللهم أسألك بجاه محمد أبدا. فهذه من المحدثات، وإنما تسأل الله عز وجل من غير أن تقول لوجاهة فلان أو بجاه فلان. نعم غيره
طبعا. الآية تنزل مرتين على الرسول عليه الصلاة والسلام،
هذه مسألة، هل الآية تنزل مرتين؟ الراجح فيها أن الآية تنزل مرة واحدة ولا داعي لأن تنزل مرتين، لكن ممكن أن تتكرر القصة موقع نفس الحادثة متشابه لها فتنزل آية للحادثتين، واضح؟ فإذا وجدت شيء من هذا أنها نزلت في فلان أو الفلان، قصة فلانية أو قصة فلانية، الموقف فلان أو الموقف فلاني، فتكون الآية قد نزلت بعد أن حصل الموقفان، بعد أن حصلت قصتان، حصل كذا وحصل كذا فنزل قول الله عز كذا. نعم.
شيخ وان سمعوا لا يستجيبوا لكم الآية،
أي
يصح أن تكون دليل لأن أهل القبور لا يسمعون؟
هل أموات يسمعون أو لا يسمعون؟ هذه مسألة خلافية فيها تفصيل، وبالتفصيل يحصل التحصيل. الموتى لا يسمعون مطلقا، هذا القول الأول، لأن الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، صريح، وما أنت بمسمع من في القبور، وقل الله عز إنك لا تسمع الموتى، وقل الله عز إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، فهذه أدلة صريحة أن الأموات لا يسمعون، ليس كذلك؟ وجاء في السنن في الأحاديث بعض الأحاديث تدل على أن الأموات يسمعون، منها حديث قتلى بدر، قتل من المشركين من قتل، قتل منهم 70 فألقوا في بئر، فبعد فترة ربما سنة مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فخاطبهم فقال يا أهل القليل، يا أهل بدر، قتل بدر، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ خاطب من المشركين القتلى، هؤلاء كانوا يتوعدون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقتلونه، يقول نحن جميع منتصر سنجتمع جميعا عليك ونقتلك، فقال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهو حقق الله وعده لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الجمع وولوا الدبر، فقتل منهم من قتل فألقوا في قليب، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام قال يا أهل القليب إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أو ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد أرموا صار رميما من العام مقتولين موتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعون أحسن منكم، فدل هذا الحديث على أن الأموات يسمعون، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم وسمعهم. وأيضا جاء في الحديث أن الميت إذا وضع في قبره وانصرفوا عنه فإنه يسمع طلع نعاله، فاستدل من استدل بهذه الأحاديث وبعضها لا يصح كأن يسمع إذا زاره أحد فسلم عليه فإنه يسمع سلامه، هذا ما يصح، فاستدلوا بمثل الحديث على أن الموت يسمعون. صار الآن القول الأول أنهم خلصنا الجواب، خلص الجواب بحد لا ما فصلنا، أبيك تركز، القول الأول أنهم لا يسمعون، والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، صح؟ قول الثاني أنهم يسمعون، واستدلوا بعض الحديث فيه أن الأموات يسمعون. القول الثالث وهو الوسط والراجح إن شاء الله تعالى أن الأموات لا يسمعون، وما جاء في سماعهم فهو سماع خاص، فقط قتلى بدر أسمعهم الله وبلغهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعذبهم بهذا، وحتى يظهر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبهم، فقرعهم بهذا الكلام، فأبلغ الله جل وعلا كلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأموات، بدليل أن عمر رضي الله عنه كما هو قائم في أذهانه وعقائده بأن الأموات لا يسمعون، كيف تكلم وقد أرموا، ما يسمع الميت، فأخبره بأن هؤلاء بالذات يسمعون، أسمعهم الله. وما جاء أن الميت يسمع قرع النعال أيضا هذا السماع خاص، ف فنقول أموات لا يسمعون إلا سماعا خاصا. أما أن يسمعون مطلقا تروح عند القبر وتسولف معه ويسمع كلامك هذا ليس بصحيح. نعم تفضل.
بس خلاص
بس خلاص
ما سمع الخاص لك انت
ايه تونا انا قبل اخلص انت
لا
خلاص ما عاد عيدها اذا اكثر من الاستغفار استغفر استغفر قل استغفر الله اتوب اليه. طيب الله يغفر لنا ولكم والدينا اجمعين المسلمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.